Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون الدكتور سيد قنات، العضو السابق للجنة التنفيذية لاتحاد الأطباء السوداني، وخلفية الكلام اللي حنتكلم حوله حتكون حول الحادث بتاع إطلاق النار على طبيب في مستشفى بحري. مرحب بك دكتور سيد قنات.
سلام أخواننا في راديو دبنجا. أول حاجة طبعا الواحد نحمد الله على سلامة الكادر الطبي، الطبيب والممرضين اللي معه، على أنه الإصابة كانت خفيفة حسب قول إدارة المستشفى ووزارة الصحة. الأطباء يستحيل أنهم يعيشوا في جزيرة فاضلة وحولهم كله مستنقع آسن، يعني أنا أعتقد البلد كلها الليلة أصبحت مستنقع آسن. والأطباء دي ما أول مرة تحصل لهم، هو أنه دي أول مرة يحصل إطلاق رصاص حي وداخل العنبر، وفي إن طبيب ولا هو بيأدي في واجب ورسالة إنسانية وبيحاول ينقذ المريض، وكل زملائه يتكلم على إنه هذا الطبيب خلوق وجرى وجرى وجاب كل الحياة الإمكانيات المتوفرة في المستشفى لحظتها، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. العمل ده الأطباء تعرضوا لإذلال كثير جدا، وده يعني إذلال لإنسانيتهم ورسالتهم. ونحن الشعب السوداني معروف بالقيم والأخلاق بتاعتنا، والشعر يقول إنما الأمة الأخلاق وما بقي فإن ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا، وأنا بعتقد إنه إحنا فقدنا الأخلاق. المال برجع، لكن هل الأخلاق اللي فقد الشعب السوداني هل ممكن ترجع تاني؟ يعني حصل تحرش بطيبات في مستشفى مدرمان، حرائرنا تحرش به المرافقين والدولة أو المسؤولين لما يحركوا ساكنة. جبت ورقة قبل كم يوم كفتوها في مستشفى الفاشر والمسؤول ما حرك ساكن. في طبيبات طردوها من الميز، وزارة الصحة تعاين وتنظر، ده نوع من الإذلال. في ضرب لبعض الأطباء في مستشفيات كثيرة جدا وما في حاجة يتحرك مطلقا. نحن نقول هل القانون اللي بيحمي الضعيف ويحاسب المعتدي، ولا العكس هو صحيح؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. مش يعني مجرد خلفية صغيرة، الشهيدة عوضية لحد الليلة ما في حاجة حصلت بالنسبة لها. كويس، من السخرية أنا طبعا عملت الغريب الليلة في الفيس الواتساب بتاعي، أنه قلت الطبيب لما يؤدي القسم في المجلس الطبي حقه طوالي يسلموه بندقية كلاشنكوف عشان بعد ده يحمي نفسه إذا أصلا هو عاوز يشتغل في السودان، وإذا ما تعطيه الفرصة عشان يسافر. البيئة ومناخ العمل طاردة جدا، والناس الطبيب اللي قاعدين في السودان دول قاعدين لظروف إنسانية بحتة وعاوزين يخدموا أهلهم ورد الجميل لهن، لكن المسؤول بعيد كل البعد عن تحمل مسؤوليته. المشكلة الأساسية هم نحن نظن أهل الولاء هم المسكين كل شيء، كل مفاصل الدولة إذا كان في الصحة ولا غيرها أهل الولاء مسكنها. نقول أن المال عنده سفيه والسيف عنده جبانه. البلد بتحتاج لتسونامي وزلزال يقتلع هذا التلوث، تتلوث، ولما تتلوث ممكن يحصل لك يعني التهابات وتخش في صدمة من الالتهاب ده وتموت. ونحن نسأل أوشا كما نقول الخدمات الصحية هي دي غرفة الإنعاش أو غرفة العناية المكثفة، إذا لقت العناية ممكن والله من البلد ممكن تصلح، لكن إذا ما في حاجة نحن حقه بعد ما قيم لنا سرادر للعزاء ونبكي. يعني إدارة المستشفى اللي طلعت بيان قالت والله وقف الحالة الباردة، معناته هي حتى إدارة المستشفى وبما فيه من نحن من إحساس بأنه هي ما قامت، لكن إحساس بأنه دي حاجة كبيرة جدا وقفت العمل في المستشفى للحالات الباردة. الصحة طلعت امبارح بيان، لكن بيان مطبق جدا، ونعتقد أنه هو البيان يمكن أشاد الناس من الأمن أكثر من ما يدين هذه الحاجة يتكلم يتعرض لها. الأطباء يعني أسهم زي ما ذكرنا في ظروف بيئية ومناخ عمل طارد. السودان يمكن في فرقة من الأطباء والكوادر المؤهلة من الكوادر المساعدة، وبعد شوية نحن قاعدين يمكن ما نلقى لنا زول يعالجنا، فأنا بعتقد حاجة زي دي إذا كان ما في قانون رادع لمحاسبة المعتدين بعد شوية حتبقى دولة بتاعت غاب ونحن يمكن أقرب لها. يعني أصلاً ما ممكن أنت قبيل بيأدي في عمله في رشاك داخل العنبر يجي مواطن متسلح ويضرب الطبيب ويضرب السلاح ذخيرة حية.
نعم نعم. طيب دكتور سيد قنات، يعني فكرة مواطن يدخل المستشفى وهو يحمل سلاح، ومعروف إنه المستشفيات دي كلها فيها رجال أمن، يعني فيعني نحن ما بدنا نسبق الحوادث أو التحقيق، تفتكر إنه ده مواطن عادي ولا واحد ينتمي للقوات النظامية مثلا؟
والله أصلا ما في مواطن عادي بيحمل سلاح بيخش بيه مؤسسة، يعني لازم يكون هو جزء من أجهزة قوات نظامية بغض النظر مسميات شنو، لأن المواطن العادي حتى لو عنده ترخيص لحمل سلاح لكن ما ممكن يحمله في حتة عامة وداخل بيه المستشفى. يعني معظم الحوادث اللي حصلت بي والإذلال الأطباء حصلت من أخواننا في القوات النظامية، يعني مواطن عادي كده اعتدى يعني في الكاف الفاشل وضرب رجل في القوات النظامية، نفنوه في القوات النظامية فيهم درمان القوات النظامية الغير رسمية، يعني اللي اعتدى يتحرش على الدكتورات. يعني دي كلها بتقول احنا ما بعد، لكن ليه تفضلت أنه التحقيق هو الجديد والحقيقة، ولذلك الحين يفترض أن يكون فيه رد. يعني حتى أنت شخص زي ده مفروض طوال الدولة تطلع بيان تقول والله فلان الفلان ده هل هو مواطن مدني أو مواطن قوات نظامية، عشان حتى الإشاعة لما تكتر أن الإشاعات مصدقة تخلق بلبلة وسط المواطنين.
نعم نعم. طيب يعني نتكلم على مستوى تاني، مستوى مثلا نقول نقابة الأطباء اللي هي دي الجهة المسؤولة من يعني الدفاع عن مصالحهم، توفير البيئة المناسبة لهم عشان يشتغلوا، يعني دوره شنو أو ممكن تعمل شنو في الحالة دي؟
والله للأسف في نقابة شرعية وفي اتحاد معين. النقابة الشرعية دي يعني بنقولوا قائد بدون ضباط، وقائد بدون ضباط لا يعمل أي شيء. الاتحاد المعين أنا قلت في الدورة الفاتحة حتى عضو في اللجنة التنفيذية بتاعته، لكن الاتحاد حسب قانونه اتحاد مهني ما عنده أي علاقة مع متطلبات الأطباء أو حقوق أو مطالبهم إطلاقا، هو اتحاد مهني يعني حسب القانون السؤولي يعني بس بالأكاديميات فقط. وتم تفريق النقابة من مسؤولية تجاه منسوبيها والمطالبة بحقوقهم. نقابة أطباء السودان كان لها دور كبير جدا في ثورة أكتوبر وفي ثورة رجب أبريل. أما الحل اللي يسعى عليه هي جزء من النظام، جزء من النظام، يعني لا تقدر تناطح لأمرها أو تقول. حتى لو الأسبوع قبل الفاتح أخونا بروفيسور عاشميك طلع بيان ضد الكلام اللي قاله البروفيسور مامون حمد أنه الأطباء شماسرة، وده يعني حاجة بسيطة يمكن الدورة بتاعت الاتحاد اللي أكثر من سنة، وده أول بيان ممكن يطلع من اتحاد أطباء السودان، وكلام خجول جدا. وحصلت القصة بتاعت الفاشل الاتحاد ما عمل حاجة، القصة بتاعت النو الاتحاد ما عمل حاجة، القصة بتاعت مستشفى درمان الاتحاد ما عمل حاجة، لأنه هو جزء من السلطة. أنا بعتقد بما في ذلك نقابة المنشأ هي جزء من السلطة، هم أصلا الناس. يعني أنا حتى لما كنت في اتحاد أطباء السودان لهم سلطة ربيان أو نسوه الآخر ما دارين قلنات يحرموه من الكلام ومن الكتاب وغيره دخلوه في اتحاد الأطباء السودان، لكن برضو الحمد لله أنا مستمر على هذا النهج بتاعي وساني قلمي وراء الحقيقة مهما كانت مدينة. إذا كانت في انتخابات حرة نزيهة لتكوين نقابة أطباء السودان زي ما كان الزمان، أنا أعتقد يكون الصورة تكون توتالي دفع مختلفة تمام الاختلاف. وحتى النقابة الأطباء هي هدفها بيئة ومناخ العمل إطلاقا، ما عندها أهداف، الناس بيقولوا أهداف سياسية، لكن نقابة الأطباء السودان مما نحن عرفنا النقابة هي هدفها الأساسي هو بيئة ومناخ العمل في الزباق وفهربان ومصلحة المريض ومصلحة الوطن. وإذا كان المواطن زول مواطن بالشكل ده وهو مغنخط ما بيحس بآلام ومآس المواطن حقه حقه والله الوطنية تسحب منهم، لكن أطباء السودان أنا بعتقد هم لهم دور كبير جدا، وأتمنى أن نكون وحدة ولو أن نسعى الدولة شغالة بكل ما تملك لتفرتقت وحدة الأطباء وما يحصل الليلة من توصيل الخدمة للأطراف أنهم عاوزين في قرارات نفسهم الأطباء اللي فرتقوهم من سنتر مستشفى خرطوم ومن درمان وبحري ودوم الأطراف أو حتى يوصلون لمرحلة تحت الزهج والناس يغادروا السودان يعني يهاجروا مرغمين. وده هدف من أهداف النظام لأن أول ناس أضربوا في ديسمبر 89 هي نقابة الأطباء الشرعية. عشان كده أنا بعتقد النقابة إذا عندنا نقابة فعلا شرعية يحصل حاجة كويسة جدا. غير كده نحن والله نقول يعني زي ما قلت في البداية نعمل لنا سرادق وللعزاء للحصر في الخدمات الصحية والحصر بالنسبة للأطباء.
نعم. طيب دكتور سيد قنات يعني شوف يعني هسه الكلام اللي قلته بتاع محاولة الدولة انه الأطباء ديل تفرتقوا وتوديهم الأطراف. طيب الحقيقة دي ما عكس الفكرة بتاعت البلك حق الكتلة السكانية اللي هو ناس يعني بيحتاجوا الخدمات بيجوا من الريف لانه للعاصمه لانه يعني فيها الخدمات وفيها المستشفيات وفيها يعني الرعايه الصحيه. فيعني الدوله دي ما بتناقض نفسها بطريقتها دي.
والله شوف هم ايش بيتكلموا يعني اسهل الكلام كله ينصب في الخرطوم. الخرطوم الليله فيها من 8 الى 10 مليون اللي هم ثلث سكان السودان الفضل ما تبقى من سكان السودان. اذا اطلب في توزيع عادل هم يتكلموا عن التوزيع العادل للسلطه لكن احنا كمهنيين نتكلم عن التوزيع العادل للخدمات. إذا في مستشفى جامعة الفاشر كلية الطب الفاشر هناك إذا هي مؤسسة مستشفى تعليمي هل يعقل أن مواطن من الفاشر يجي الخرطوم عشان يعمل له عملية بتاعة بواسيرة؟ هل يعقل أن مواطن من بور السودان يجي الخرطوم عشان يعمل له عملية بتاعة لوز؟ هل يعقل مواطن من حلفة الجديدة يجي ولا من حلفة الجديدة يجي الخرطوم عشان يعمل له لا لا عملية بتاعة عظام؟ هنا في خلل كبير جدا. الدولة هي عايزة تفرغ المستشفيات في العاصمة من الأطباء وتقول لك نقول على القانون. في حاجة تانية هو قانون الحكم المحلي ده أو الحكم الولاية أو أيلولة المستشفيات. أيلولة المستشفيات سلبت صلاحية وزارة الصحة الاتحادية وضيفت لها السيد الرئيس غير بشير وقال حق الأطباء ارجعوا للكشف الموحد للتنقلات لأن كل ولاية وزير الصحة الولاية ما عنده أي سلطة مع وزير الصحة الاتحادي. وزير الصحة الاتحادي لا يقدر ينقل طبيب من الخرطوم للفاشل من الخرطوم لبورسودان. كل ولاية بقت مسؤولة من رغبتها ومن ميزانيتها هي اللي بتحدد. عشان كده أنا أعتقد الكلام اللي قال ده كلام تنظير فقط واستهلاك سياسي. نحن إذا كان في توزيع عادل للخدمات ورجعنا الكشف الموحد للتنقلات الأطباء ممكن الخدمات دي تكون موجودة زي ما كان سابقا. مستشفى الفاشر الكفاءة بتاعته لا تقل عن مستشفى خرطوم. مستشفى مدني كفاءته لا تساوي مستشفى عبرة. والأطباء كانوا بينقلوهم وبيمشوا بصدر الرحب. الأخصائي يعني الطبيب بيجي من إنجلترا أخصائي الباطنية الكبير من إنجلترا بيجي ما بيجي خطوم بودي والله إذا ما نكون بمشي واو في أمانة الله بمشي عارف أن في مسار الطبيب محفوظ. يعني يستحيل أنه أسنين لو عندك في خرطوم معظم الناس الموجودين في خرطوم دي الأهل الولاء أو المصاري البلود دي للتمكين. أما ناس قريعت راحت الناس المساكين هم يقول لك والله يعزون ودون الأطراف ودون الأقاليم حد ما في ذلك حتى التخصصات الطبيعة أنا لا يمكن نقطة في السياق أو خارج السياق. لكن إذا الدولة صرفت علي أنا مئات الملايين من الجنيهات وخصصتها وعاوز أشتغل يقول لك والله وظيفة ما في أنت دفع عليك الشعب السوداني ودارت الخصص يقول لك ما في. ودي خلت الأطباء يفكروا في الهجرة الواحد هم أو يعني همنا على سمه هنا في ذلة وفي مهانة وفي ضرب وفي إرهاب من نجل الأطباء. أول حاجة أنا أعملها لأنه في النهاية أنا كبشر كبني آدم عندي مسؤولية تجاه نفسي تجاه أسرتي الصغير والكبير تجاه وطني. طيب إذا أنا في وطني مزلول بالطريقة دي وبلغ الناس الأقل مني مستوى وكفاءة هم في القمة أنا إذا في طريق بسلك وربنا قال لا تقول لهم التهلكة وأرض الله ربنا قال أرض واسعة أنا ليه ما حاجر. إذا الطبيب هنا أسأل ليلة في مستشفى من جرمان الطبيب بدو بدل وجبة 2 جنيه ونص هل يقل كبات الشاي ب 3 جنيه بدل وجبة إذا كان شغال الجمعة والسبت بدو 7 جنيه ونص لليوم كله. وأنا بمشي السعودية مرتب بتاع شهر في السعودية بيساوي مرتب 100 شهر في السودان.
نعم. طيب دكتور سيد، يعني هو الكلام حيطول في هذا الجانب، لكن كده نرجع للموضوع مرة أخيرة قبل ما نختم كلامنا. يعني ثبت إنه اتحاد أطباء السودان بيركز على الجانب المهني التقني، ما عنده علاقة بالحقوق الناس وحياتهم، والنقابة يعني أفرغت من محتواها وتقوم تحصل حادثة زي دي، يعني الناس بيقوا هم ظهرهم على الحيطة، ما عندهم حاجة بتحميهم الأطباء. طيب يعني ممكن على مستوى صغيرون جدا على مستوى المستشفى، يعني الأطباء دي ممكن يستمسكوا بأنه اللوائح الداخلية، يعني الحياة اللي بتنظم بيئة العمل على المستوى الصغيرون ده، يعني ممكن يجبروا إدارة المستشفى في أنها تقوم تتحرك.
والله للأسف أن إدارات كل المستشفيات هي معينة، نقول نصح العبارة مؤتمر وطني، ما عدا كان في شخص واحد اللي هو مدير عام مستشفى مدرمان وسام مرتضى، هو ده كان منتخب بواسطة العاملين في المستشفى. باقي إدارات المستشفيات كلها معينة وأهل الولاء والتمكين والسلطة. الحاجة المصر بها اللي وزارة مستشفى بحر اللي طلعت بيان وقفت العمل الحالات الباردة، ودي الإحساس بأنه القضية دي ما سهلة، يعني ما الله أعلم تمر ساكت كده، ولأنه الأطباء من امبارح موقفوا من عمل من الحالات الباردة المستعجلة بيشوفوها، وده طبعا احنا كأطباء هم إنسانيين قبل كل شيء وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، العمل الحالات المستعجلة مستمرين فيها. الاتحاد أنا أشك في أنه أعد له، يعني نتمنى إن شاء الله كلام ده يكون لا يصدق والاتحاد يتحرك ويعمل حاجة، لكن حسب مكبل بلايحة وبقانون اتحاد مهني لا يقدر يعمل حياة مطلبية. النقابة الشرعية الموجودة لسه عليها فيها عليها دكتورة حياة الحياة عبد الرحمن وبكر بشير وأحمد الشيخ، هم شغالين لكن برضو من ناحية قانونية مكتفين القانون، ما عندهم أي مساحة عشان يقدروا يتحركوا فيها. النقابة العامة للمهن الصحية يعني ممكن يكون لها دور أكبر حتى من الاتحاد المهني، لكن لحد الليلة لأنه هم جزء من السلطة وجزء من النظام صعب جدا. عشان كده أنا بعتقد الأطباء براهم إذا ما وحدوا كلمتهم براهم، زي ما حصل في أضراب 2002 و2010 و2011 و2012 والناس جابوا حقوق واستفادوا منها المواطن. أول حاجة قبل الطبيب الناس كانوا بيطالبوا بحق المريض قبل حقوقهم هم. فأنا زي نفس القصة الليلة الاتحاد المهني ده نتمنى هم يتحرك، النقابة تتحرك، نقابة المهن الصحية، ومجرد الاتحاد يبيض وشه تجاه المنسوبين له ديل. غير كده الناس تسأل هل في قانون يحكم مثل هذه الحالات والتفلتات الأمنية دي؟ إذا أصلا الإنسان بيأخذ قانونه بيده مع ذاك الطب زي ما أنا قلت لما عداء القصف في المجلس الطبي كله طبيب يشيل له مسدس ولا كلاشينكوف
لا
عشان يدافع عن نفسه.
نتمنى الله
يحفظك عشان ما تحصل مأساة. الأطباء أنا حق أعتقد أنه أي طبيب عند المقدرة يهاجر من البلد في ظروف زي دي حق نفوت نخليها لحد ما ربنا يرث الأرض ومن عليها.
دكتور سيد عبد القادر قنات، شكرا لك كثير، كنت ضيفنا اليوم في برنامج حديث اليوم. شكرا لك، ونتمنى انه نتكلم معك في مناسبه ثانيه.
شكرا جزيلا، ربنا يديك الصحه والعافيه.
الله يخليك، الله يخليك.
ننوه مستمعينا الكرام بانه وابتداء من يوم الاحد الموافق 29 من شهر 3 سنه 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفي الحلقة دي ننقل لكم جانبا من المؤتمر الصحفي المشترك لحزب التحرير والعدالة بزعامة بحر أبو قردة وحركة العدل والمساواة بزعامة دبيو، واللي تم يوم الثلاثاء في الخرطوم ويتكلم فيه نهار عثمان نهار مفوض مفوضية الشؤون الاجتماعية بالسلطة الإقليمية لدارفور والأمين السياسي لحركة دبيو. وتأجدين نيام وزير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية والغيادي بحزب أبو قردة حول السلطة الإقليمية لدارفور. وفيما يلي نقدم لكم جانبا مما قاله تاج الدين نيام في المؤتمر الصحفي.
السلطة الإقليمية ما اجتمعت تسع شهر اجتماعا دوريا واحدا على مدى 5 سنة لم يعين رئيس صندوق إعادة تنمية دارفور وظلنا نكرر ذلك. يا أخوان ده برافو فشل، ده برافو فشل، أنت فشل شنو يا جماعة؟ أنت جهاز الفيزا ما اجتمعت 9 شهور اجتماع دوري واحد ما فشل؟ يا أخوان ده فساد، فساد إداري، والفساد الإداري أسوأ من الفساد المالي يا جماعة، لأنه الفساد الإداري هو اللي بيرتب إلى الانهنار. بيمهد للفساد المالي، بيمهد للفساد الإداري، بيمهد إلى تفكيك المؤسسة، بيمهد إلى إلغاء الاتفاقية. لذلك أنا في تقديرنا كونوا 5 سنوات لم يتم تعيين رئيس الصندوق يعني تلمي الدارفور رغم المناشدات المتكررة والتوجيهات المتكررة، هذا فساد أفتكر بالنسبة لنا فساد واضح جدا، ما فيها كلام. كويس، السلطة الإقليمية عندها يا أخوان حاجة اسمه اللجنة المشرفة على مشروعات إعادة تنمية دارفور. اللجنة منشأة بمرسوم جمهوري رقم 179 لسنة 2012، والمرسوم قال تجتمع اللجنة كل 3 شهور، وهي تستطيع أن تعمل اجتماعات استثنائية إذا أراد ذلك، لم تنعقد أكثر من سنة. ألا يعتبر هذا خرق للمرسوم والمجتمع الدستوري؟ ولماذا يسكت مكتب سلام دارفور لما يحصل خرق؟ يا أخوان المرسوم الجمهوري قال كده، راجعوا المرسوم ده 179 لسنة 2012 وقع له الرئيس عمر البشير، قال بيتم كل 3 شهور. يبقى ده الأمر يا أخوان دور فقط لنا 15 شهر مجتمع ما بزو ساعة. ألا يعتبر هذا فساد؟ أنا أفتكر يا أخوان هذا فساد، ما فيها كلام. يعني إحنا نتحدث عن سلطة إقليمية يقوم رئيس السلطة بتعيين السائق والحرس والوزير والمدير العام. إحنا ما حصل في العالم ده، هو بعين السائق، هو بعين المدير المكتب التنفيذي، وبعين سكرتير الخاص للوزير فقط. ممكن الوزراء بعينوا رئيس الوزراء، ده كان بعين الان وزراء دوله بالقانون. هذا غير مطبوق في تاريخ السودان، هذا فساد. تكلم خلنا السلطه ليس فقط مشروعات، حتى المشروعات الذي قال والله 305 مشروع ليس هنالك 305 مشروع تم تنفيذه في دارفور. فساد في توزيع المشروعات، من حيث التوزيع، من حيث التنفيذ، من حيث الاداره، من حيث الرقابة، من حيث الإشراف. وعاهدكم هذه المشروعات لن تظل 3 سنة قدام. هسه في شركة دارفور قالوا 2 وقعوا من المدارس. ليه يا أخونا؟ ما في زول أشرف على تنفيذ المشروعات ده، وهذا غير مسبوق. الجهة اللي بيختار الشركة، الجهة اللي بوقع العقد، الجهة اللي بشرف، وجهة السيارة، كلها طرف واحد. ما حصل في تاريخ السودان يا جماعة، لم يحصل قط أصلا، وقلنا ذلك من قبل. الزول اللي بنفذ البيت ده ما استشاري، استشاري الزول براقب. لذلك كثير جدا من المباني التم ده تم وفق مواصفات ما صحيح. ورد فساد مالي وإداري. قلت كله ما في، الناس قالوا يا اخوانا في فساد مالي اداري، لماذا لم يتم تكوين لجنه للتحقق؟ يا اخوانا زي ما كنت تقول عندك هنا، لماذا لم يتم تكوين لجنه لتقصي الحقائق على المشروعات تمت كيف؟ تقدم الاخ نهار بمقترح انه رئيس السلطه الاقليميه دي، خلينا الكلام ده اسمه كويس، يخضع امر بتاع اختيار رئيس السلطه ده الى توافق وتشاور بين رئاسه الجمهوريه ورؤساء الاطراف. قالوا لا، وكتبنا كلمات بالنص بين قوسين لا يخضع منصب رئيس السلطه الاقليميه للمحاصصه، على ان يتم ذلك بالتشاور وتوافق بين رئاسه الجمهوريه ورؤساء الاطراف. قالوا لا، ما قابلنا الكلام ده، والله يا جماعه كلام عجيب. لذلك احنا طلبنا بان يا اخوان رئيس السلطه ده يتم توافق حول بين رئاسه الجمهوريه وبين الاطراف. قالوا لا، نضع معايير بهزوا اننا نعين رئيس السلطه من محلنا ده. قلنا لا، قلنا يحصل مراجعه الفتره الماضيه للسلطه، نجاحات طبعا صحيح في بعض النجاحات وان قل وكثير من الاخفاقات، دعونا يحصل مراجعه للفتره الماضيه حتى نستطيع نثبت النجاحات ونعالج الاخفاقات. قالوا ما دارين، ما قبل امين، ما دارين اي تقييم، نمشي كده بس. احنا ده ما بيحصل، لكن لا، لذلك احنا في تقديرنا البحث اللي يا اخوانا غير مسبوق. زول يقول زول يا خلونا نعمل نكون لجنه يمشي راجع عمل السلطه الفتره الماضيه، نقيم 4 سنوات احنا ما شويه. التقييم ده كان زول عمل في بتتقام عمل جري كل سنه يا اخوانا، بتتقام عمل جري على انه كنتين صغير في جو الهله ده بيعمل جري، بيقول انا عملت شنو؟ كسبت شنو؟ بتعرف كنتين بيعمل جري، انت تقول انا ما بعد 4 سنوات في السلطه الاقليميه ما عايز تقييم، ما عايز تراجع، ما عايز تشوف النجاح شنو ولا فرق شنو؟ حتى تعزز النجاحات وتتفادى الاخطاء وتقوي نقاط الضعف. قالوا ما دارين الكلام ده، نقول لخلوا رئيس السلطه. لا، ما دارين الكلام ده، انت دارين شنو يا جماعه؟ اذا زول ما داير رئاسة السلطة ده يتم توافق بين رئاسة الجمهورية وبين الأطراف، نختار احنا 8 لجنة ونقول لهم. لذلك فشلنا عشان كده اللجنة دي بيسموها لجنة تشاورية، العمل التأمين ده بيسموه شنو؟ تكوين لجنة تشاورية مع الأطراف الموقعة وثقتها على السلام في دارفور. فشلت هذه اللجنة في الوصول إلى الأراضي لأنه احنا اختلفنا. لذلك احنا وقعنا على ورقة، احنا والعدل المساواة وقعنا على ورقة فيه 3 نقاط. 1، أن يتم مراجعة عمل السلطة الإقليمية في الفترة الماضية حول ما يزعم، احنا ولدنا لا نزعم من فساد مالي وإداري. 2، أن لا يخضع منصب رئيس السلطة الإقليمية للمحاصصة، وأن يتم ذلك بتشاور بين رئاسة الجمهورية وبين أطراف الوثيقة. 3، لحين يتم ذلك طالبنا بأن يعفى الأخ دكتور تياني سعادة تتياني من منصبه ده ويكلف واحد من الولاء والولاء نواب بحكم القانون. يخونا لأن تتياني الآن عين عدد من الناس واتخذ عدد من القرارات وانتقم لنفسه ما يريد وأخفى ما يريد وأصهر ما يريد. لذلك طالبنا أنه لغاية ما يتم ذلك عفوه وكلفوا زول لغاية ما كان عيونه تاني بعدين نشوف. قالوا لا يستمر بحالته ده. خلنا الله يدك الرقبة. ليس هنالك تشبيه في السودان إلا بقول كسر الرقبة. إحنا في تقديرنا يا جماعة هذه اللجنة المكونة هي لجنة تشاورية. إحنا عشان كده وشوف إحنا وقعنا على أنه والله يا أخي إحنا الثلاثة ده بالنسبة لنا ضرورية. مراجعة السلطة ضرورة. إعادة الأمر بتاع السلطة ده لرئيس الجمهورية مع التوافق. يعني هم وقعوا. لذلك لم نصل إلى أي توافق حول اللجنة. عشان كده أخونا كلام أمين ما صحيح. أن حصل توافق. ما حصل ما اتفقنا على التوافق. لم نصل إلى معايير ما صحيح. لم نصل إلى أي معايير فيما يلي اللجنة التشاورية حول التحديد. اتفقنا على حاجتين مهمين جدا. أنه 20% من السلطة دي نخليها للناس الماجر. لا توافق. 80% من السلطة الموجودة دي نوزعها بين الناس الموجودين. ما عندنا حاجة غير كده. لم نتفق على معايير المشاركة في جهاز التنفيذ الرقابي اللي كون لجنة فيه أمين واللي برأسه أخونا دكتور فضل وأخ والأخ أيضا كلنا موجودين. النقطة الثانية يا أخوانا إحنا أخوانا في تقديرنا الدولة دي أخوانا دولة الجميع. إحنا نفتكر أن الحكومة دي أخوانا هي حكم. الحكومة دي أهم حاجة فيها أن تنظر إلى الناس أخوانا الاثنين أولاد. لكن إذا حصل عدد من الناس في داخل الحكومة أنا ما أفتكر أقول الحكومة إذا في عدد من الناس في حزب أو حكومة بيفتكر أن الله يفضل زول على زول الأمور ما تمشي يا جماعة. عشان كده إحنا في تقديرنا مكتب سلام دارفور ما أصبح مكتبا محايدا كما ينبغي. ليه؟ لأسباب التالية. واحد بتلامي قال والله حصل توافق في المعايير. ما حصل توافق في المعايير. يهود أن إحنا وقعنا على معيار مختلف وناس تتجنب وقال معيار مختلف وما اتفقنا والورقة موجودة عندنا. واحد اثنين بتلامي قال والله صندوقنا ما فيه فساد. منو شافوا فيه فساد ما فيه. ما هي مزعم من اللي من المشي حي الأمين كول اللي مشي عمل شكل الصندوق ده حدد فيه ولا ما فيه. هنا لا نستطيع نقول فيه لكن في مزاعم أنه فيه ولا ما فيه. الجهة اللي بيحدد الصندوق فيه فساد ما فساد ليس نيام ولا أمين ولا سياسة ولا نهار. اللي بيحدده الجسم المستقل اللي عنده قدرة على إدارته وندقراهم في الأرض. كويس. ده الجهة اللي مفروض تحدد إذا تمت اللجنة واللجنة عمل ممكن يقول الله جمعنا ده الجهة عندها. النقطة الثالثة قال يا اخوان التتياني بالشرعية. يا اخوان والله المرسوم ده رئيس قال وذلك للمشاركة في جهازين التنفيذ والرقابة. ما مدوا له. كان يمدوا السلطة يمدوا التتياني عادي. ما حصل كده. وامين في ورقة الكتب ده يا اخوان هذا كلام. قال واحد اختصاصات اللجنة. قال الجلوس والتشاور حول تحديد معايير المشاركة والاختيار لكافة مواقع جهاز التنفيذ والرقابة. الجلوس والتشاور يبقى خلاص. إذا أصلوا مدلوا بأنه شرعية ليه أنت تكون لجنة للجلوس والتوافق حول كافة المواقع جهاز التنفيذ. أخوانا كلامنا مقصر. هنا في تقديرنا برضو دبر من حاجات بوري أنه ما في حيادية والناس المفروض يكونوا هم المحايدين معانا ويكونوا هم الحكم نرجع لهم لم يكونوا معانا في مسافة واحدة بالقضايا. ولو حمد من دي قال إنه سنحاسب المتورطين. ما هو ذات المتورط؟ أخوانا متورط شنو؟ هنا لا نتكلم في ذلك الآن في اللجنة. أخوانا شوفوا المتورط ده منه يا جماعة سنحاسب هو نصب نفسه قاضي أو رئيس لجنة. نحن ما نسمع حسب المتورطين جميعا. لذلك احنا نرحب يا اخوانا باللجنة بتاعت قصر العقائد نرحب بيه. لكننا ايضا نادينا باللجان المختلفة للوقوف على الوضع بتاع السلطة الاقليمية. اخواننا المبادرة الشعبية برئاسة الدكتور فاروق وعدد من الناس بما فيه 15 حركة موقع على السلام قالوا والله احنا نشتم رأي حتى الفساد المالي والاداري في السلطة الاقليمية. نحن نقول ذلك اننا هنالك نشتم ريحة قوية جدا ما ريحة ساكت ريحة قوية من فساد مالي واداري. فاحنا حقيقة نعلم ان هذه اللجنة مكونة لغرض حقيقي لكننا ايضا يعني نعشم في ان يتم تكون لجان مختلفة من وزارة العدل وهي الوصية على المال العام حتى تستطيع ان تقف على موقع وتبرئ او تدين السلطة الاقليمية فيما يقال من فساد المالي والاداري. ويا اخوانا زول لو ما عنده حاجة ما بسكت. احنا ما شايفين لماذا تسكت السلطة الاقليمية وهي متهمة بالفساد المالي والاداري كل طيلة هذه الفترة. يا اخوانا زول 9 شهور ما كفاية. انا والله ما ادري اي سؤال ثاني. والله يا جماعة إذا في جهة مسؤولة جهاز تنفيذي ما اجتمع 9 شهور كفاية يا أخوانا 9 شهور ما اجتمعت اجتماع دوري واحد it's quite enough. والله ما متى ما دار أي تبرئة ثانية زي دولار كافر ليس بعد ذنب كف. فليس بعد عدم اجتماع 9 شهور من فساد مالي وإداري غير هذا. وأنا قبل قلت الفساد المالي أسوأ من الفساد الإداري لأنه الفساد الإداري بيكون بحاجة محدد. الفساد المالي يفسح لفسادات مختلفة. أنا أفتكر الحصل ده غير طبيعي والسكوت إحنا نسأل أمين ليه سكت 9 شهور ده؟ ما تسلم تعرفوا ده ما هي مكلفة ليه ما لقى رئاسة الجمهورية الكلام ده؟ 9 شهور ده ما اجتمع 15 شهر لجنة مجرمة رئيس الجمهورية قال كل طرف ما اجتمع ليه ما لقى الكلام ده؟ وهي تحاسب في مشكلة ونحن حسب الآخرين لماذا لا نحاسب الجميع؟
ده كان كلام أعزائي المستمعين تاج الدين نيام وزير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور والقيادي بحزب التحرير والعدالة بزعامة بحر أبو قردة في جانب من كلامه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع حركة دبجو حول السلطة الإقليمية بالخرطوم يوم الثلاثاء. شكرا للاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قضايا مزارعي الجزيرة والمواطنين في شرق السودان حول زيادة أسعار الرغيف. وفي هذا اللقاء بنلاقي مواطن من شرق السودان ومزارع من الجزيرة عشان نعرف منهم الحاصل شنو. ونبدأ مع مزارعي الجزيرة بكلام من مزارع يشرح لنا الحاصل شنو.
شكم زارعين القسم الجنوبي مشروع الجزيرة والمناقل الزرع القطن المحور الممول بنك المال المتحد بالباطن بيدرب البنك الزراعي من غل السماد. الشوال الواحد الوزن 50 كيلو ب 260 جنيه والحواشة بالدواء 6 شوالات. وشوال المرطب اللي اسمه داب الوزن 50 كيلو ب 300 جنيه الحواشة بالدواء شوالين. وتيراب البذر الغلغل الشوال فيه 3 كيلات ب 1000 جنيه اللي هو مليون بالقديم. الحواشة بالدواء شوال واحد. والبنكيين الاثنين بيأخذن سمسرة من المزارعين. البنك الزراعي مسميها هامش ربح مقدم بياخد 15% من المزارعين من نسبة التمويل. وشيل تأمين محصول إجباري الفدان ب 39 جنيه وبياخد زكاة قمطار واحد من كل 15 قنطار. واتحاد المزارعين المزور المنتهي الصلاحية بقسم من الأرباح 5% قالوا دين قديم. وفي جباعة بتاعت الموية الفدان 150 جنيه وجباية الواطة دي ما معروفة كم. وقوم المزارعين بالزراعة والتراب والسقاية والجداول والحش والكديب والشلخ والطراد واللقيت 3 مرات طبعا الحواشة والطرحين 2 مرات من الحواشة للمحطة ومن المحطة للمحالج والوزن 2 مرات في المحطة وفي المحالج والفرز والعتالة والكبس. وكمان شركات الخدمات المتكاملة حقت الرأسمالية الطفيلية البدغوش بالإسلام بيشيل الطين من المواجر والترع 2 مرات بالجنبتين كيلو الطين ب3 جنيه وبتشيل القش 2 مرات بالجنبتين بالطول المتر بجنيه. المجر بيكلف 40,000 جنيه والترع بتكلف 25,000 جنيه. المزارعين السلطورهم طعمة بعد ما يملوا ديون من عمال العمليات الزراعية. وبقول بنك المال المتحد مدى سعر القنطار من 650 جنيه السنة الفاتت ل 600 في السنة دي. وقالوا القطن المحور مشاكله كثيرة بضرب الناس اللي بلقطوه بنحكوا بنكرشوا وبعتصوا وعيونهم بتدمع وبيجون حساسية. كمان ناس البهائم قالوا ناس البقر وناس الضان وناس المعزة بهائمهم ولا ماتت ولا طرحت ولا لبنة قلة. وقالوا القطن المحور ده بعادي القطن القديم العادي نوع كالة وحامد ونور وشكلها رديس. وقالوا بخرب الوطاء وبخرب الجو. وقالوا زرعناهم مضطرين عشان الجوع والفقر والمرض وغير الحواشة ما عندهم حاجة بيأكلوا منها. ومثل البهائم قالوا بيروحوه بعد اللقيت وقت الطلق عشان المطر السنة دي ما وقع والخريف كعب وما في قشقام. أما تعالف مزارع الجزيرة والمناقل بالقسم الجنوبي أصدر بيان بداية الموسم بحذر فيه زراعته للأسباب اللي قلناها دي.
ده كان كلام واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة حول المشكلات والقضايا اللي بتواجه المشروع. ومنها بننتقل لشرق السودان وبنلاقي الأستاذ حامد إدريس عضو المجلس التشريعي السابق في ولاية البحر الأحمر عشان نعرف منه رد فعل المواطنين للزيادة تمت في أسعار الخبز. وبدأ كلامه يقول
الزيادات دي نتيجة للارتفاع أسعار الدقيقة الموجودة والارتفاع بتاع سعر الدولار الأزمة الاقتصادية الموجودة في الدولة وهي يعني مزيد من الضغط على المواطن واستمرار لانهيار الدولة. يعني الدولة بعد انهارت تماما وحتى الأسعار دي يعني ما في متناول يد المواطن. المواطن الآن بقى في مزيد من الضغط عليه في الحياة اليومية ودي كارثة حقيقية. أكثر من مرة في داخل مجلس في ولاية البحر أخر أعلن إنه السودان بصفة عامة وشرق السودان بصفة خاصة في مجاعه. الآن حتى الخبز بتاع البقى كله رغيفتين بجنيه ما حيكون في متناول لدى المواطن لأنه أصلا الجنيه ما موجود. هي كان بعد ذلك بيشتري به. إذا كان أقل أسرة فيها 5 فرد يكونوا محتاجين في كل وجبة 5 جنيه يعني 3 وجبات 15 ريال للعيش فقط بدون باقي الحاجات. يعني نحن ناشدنا أكثر من مرة والشعب يتحمل وأنا أتوقع ردة فعل الشعب حتكون عنيفة لأنه صبر كثير. هي ردة فعل حتبقى عنيفة جدا جدا. نحن حنتحرك في كل قطاعاتنا ونرفض الزيارات دي أيا كان شكلها والناس إن شاء الله يعني تتنظم في أجسام تعبر عن رفضها وتعبر عن الواقع المعيشي السيء. يعني الناس تموت بدرن، الناس تموت بجوع، الناس الدرن هو نتيجة لعدم وجود أبسط مقاومات الحياة اليومية.
شكرا الأستاذ حامد إدريس العضو السابق في المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، والشكر أيضا للمزارع الكان معانا من مشروع الجزيرة على مشاركتهم معانا في الحلقة دي في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول غرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير بشأن الحوار الوطني السوداني ومطلوبات السلام الشامل العادل للشعب السوداني. ويزعدنا في هذا اللقاء الخاص أن نستضيف الشيخ مطر يونس أحد القيادات الدينية في وسط دارفور عشان يكلمنا عن رأيه شنو. أهلا ومرحبا بك شيخ مطر، كلامكم شنو؟
نحن كقيادات مدنية وأهلية ودينية في دارفور وفي السودان نطالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي بقرار يلزم حكومة السودان بالسلام الكامل والشامل، وخاصة قرارهم ألزم الحكومة المؤتمر الوطني للذهاب إلى أديس أبابا. هذا القرار أننا أكثر ناس محتاجين للسلام وأننا أكثر ناس أمس حوجة للسلام. ليه؟ لأن نحن يوميا الذخيرة بفضل رصينا. نحن أكثر ناس قدمنا المعاناة، نحن فقدنا أكثر من 800,000 قتيل، نحن قدمنا أكثر من 5 مليون من لاجئ ونازح، نحن قدمنا مئات الآلاف الآن من الجرحى الفقدوا أطرافهم الفقدوا عقولهم، ده كله بسبب يعني هذه الحرب. نحن الآن فقدنا أكثر من كم ألف مسجد وكم ألف خلوة دمرت. نحن يعني دفعنا ثمن غالي، عشان كده ما في زول محتاج للسلام أكثر مننا. نحن دايرين السلام، نحن بنرحب بالسلام، ما في زول أمس حوجة مننا نحن للسلام.
طيب كيف يتم تحقيق السلام الشامل في السودان؟
نحن دايرين السلام الكامل العادل الشامل، السلام اللي بيجيب لنا حريتنا، السلام اللي بيجيب لنا كرامتنا، السلام اللي بيبدأ بالعدالة، تقديم المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة، الناس المارسوا التطهير العرقي والإبادة الجماعية لا بد منهم أن يقدموهم للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك لا بد من نزع سلاح الميليشيات كلهم، ميليشيات بتاعت الدعم السريع وميليشيات الدفاع الشعبي وميليشيات بتاع حرس الحدود وميليشيات بتاعت الشرطة الشعبية، كل هذه الميليشيات لا بد من يفككوها وينزعوا سلاحها. ده السلام اللي احنا دايرينه، السلام اللي بيوفر لنا الامن، يكون الانسان امن في زرعه، امن في بيته، امن في الشارع بتاعه، امن في كل شيء. ده السلام اللي احنا بندعوه، مش السلام بتاع المظاهر، السلام بتاع الوظائف، زي السلام اللي جابوه في ابوجا، زي السلام اللي جابوه في اخر سلام جابوه في اتفاقيه الدوحه. سلام الدوحه اول ما جابوه قتلوا الناس في جامعه زالنجي، وقتلوا الناس في معسكر الحميديه، وقتلوا الناس في معسكر كلمه. ده السلام اللي هم جابوه في النهايه، السلام اللي جابوه ده السلام بتاع الطفيليين، سلام بتاع الامتهازيين، السلام اللي بمص به دم الشعب، سلام من اجل المرتبات، من اجل الوظائف، من ده ما سلام، ده خيانه للشعب، ده خداع للشعب. يا اخي اذا كان سلام هم لنفسهم ما جاب لهم سلام، بيناتهم بتدافقوا بالكراسي، بيناتهم بتدافقوا بنيات، بيناتهم بتشاتموا. يا اخي اذا كان سلام لنفسهم ما جاب لهم سلام، فكيف ده يكون سلام للشعب السوداني؟ كيف يكون ده سلام للشعب الدارفوري؟ يا اخي احنا كفانا حرب، كفانا خراب، كفانا دمار. نحن بعد كده دارين السلام الحقيقي، والسلام الحقيقي بيبدا ان لا بد من نظام العصابه بتاعت المؤتمر الوطني البشير يسلم السلطه للشعب السوداني. اذا البشير سلم السلطه للشعب السوداني عند ذلك يتحقق السلام، واذا البشير ما سلم السلطه للشعب السوداني نحن كمواطنين الثوره دي ثوره بتاع شباب، ولذلك الناس الثوريين تلقاهم كلهم اعمارهم 25 سنه و45 و30 سنه. نحن والله تاني ما بنرضى الذله، ما بنرضى الاهانه، لم نرضى الاذلال.
في رايكم الحكومه السودانيه لا تريد التوصل للسلام؟
السلام الدائر البشير ان الناس يجي يطعطوا قروصين ويدنقروا له ويعيشوا عز الله، يديهم مرتبات ويديهم وظائف. والا كمان الان البشير قاعد بجند ناس، الان اكثر من يعني 12 ألف جندي ديل الآن جهزهم. الآن البشير بعد شهر واحد وشهر اثنين داري يقوم بحربة كاملة شاملة. الكلام اللي بيقوله في السلام ده كله مناورات. السلام ليس استراتيجية بتاعت الحكومة، وإنما الحكومة الآن استراتيجية حرب، ما عندها رغبة ولا عندها النية للسلام.
وما هي مناشدتكم؟
أنا بناشد الشعبنا، بناشد أهلنا في الجنينة وفربرنا، وبناشد أهلنا في طنقلة وعبرة، وبناشد أهلنا في الخرطوم وفي بورسودان. كلنا ننتفض جميعا، كلنا ننتفض جميعا لاقتلاع هذا الشعب ونعيش في دولة كلنا بتسيننا جميعا. وأنا بأكد والله إذا ما سقط المؤتمر الوطني لن يرتاح الشعب السوداني ولن ترتاح دول الجبار. يا أخي المؤتمر الوطني الآن بسبب الشر في ليبيا، بسبب الشر في جنوب السودان، لن تسلم منه مصر. ما في دولة الآن في دول الجوار ترتاح من نظام المؤتمر الوطني. الحل الوحيد اقتلاع هذا النظام واتساسه في كل موقع، بعد أن احنا نعيش في دولة تسعنا جميعا نعيش فيها سوا. وفي الختام أنا بناشد أهلي العرب بالذات أن النظام ده ما يخشكم، ما يخدعكم، ما يجركم في الحرب. انتوا فتنتم بيناتكم بتموتوا. لو أن النظام ده يا جماعة بيعترف بدولة سودانية، يا أهل العرب ليه ما أداكم وزارة الدفاع؟ ليه ما أداكم وزارة الخارجية؟ ليه ما أداكم وزارة المالية؟ وإنتوا ما عندكم الحق أن تكونوا رؤساء في السودان؟ ما عندكم الحق في الدولة السودانية؟ يا أخي إنتوا الآن نساوينكم بلدًا بالحبل، لا عندكم مستشفيات، لا عندكم مراكز صحية، كلكم الآن أنتم وقود للحرب. وأنا بقول لكل مكافح ولكل مناضل، أنا بناشد أي زول مكافح أي زول مناضل، أن إحنا السودان ده حقنا كلنا، السودان بيسعنا جميعا. لكن والله والله لن نرجع ولن نتراجع. هذا الوطن الحديث، هذا السودان وهذا دارفور، بالروح وبالدم نفديك يا دارفور، وبالروح وبالدم نفديك يا وطننا. وأنا بقول أي ظلم ناضل مفروض يخد في النغمة بتاعته: وطن الجدود نفديك بالأرواح، وطن الجدود نفديك بالأرواح. ونحن بدل ما نعيش أذلاء ونعيش صاغرين ونعيش حقيرين، أفضل لنا الموت من هذه الحياة. وبختتم كلامي ده كله بقول: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، فمن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام نهاية للمؤتمر الوطني، ونعيش في وطن يسعنا جميعا، ونعيش فيه كلنا سوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى آخر نهاية لعصابة المؤتمر الوطني، ولزبانية المؤتمر الوطني، وللانتهازيين بتاعت المؤتمر الوطني أنهم ينتهوا، والسودان ده كلنا إن شاء الله يسعنا جميعا ويشيلنا جميعا، ونقعد كلنا في وطن واحد.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الشيخ مطر يونس علي أحد القيادات الدينية بولاية وسط دارفور. شكرا على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص. شكرا لك.
أنا بشكر إذاعة دبنجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة. وإلى أن نلتقي في لقاء آخر تمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوغاد.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا في الفترة الفاتت، وبنعتذر للناس اللي سجلنا معاهم وما سمعوا النداءات بتاعتهم، لأنه مرات ولظروف كثيرة ما بنقدر نعمل الحلقة ونخليها جاهزة في نفس الأسبوع طوالي. في الحالة دي بيسمعوا النداء في الأسبوع اللي بعديه، وفي ناس طبعا في الفترة في النص دي بيقوموا بيتصلوا بينا تاني عشان يسجلوا وبيقولوا الحاصل شنو كده. فبنطمنكم نقول لكم لو سجلنا معاكم بتسمعوا النداء، إذا ما في الأسبوع ذاته انتظروا الأسبوع اللي بعده تسمعوا النداء بتاعكم. طيب نخش في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. النداء الأول من فيصل أحمد الطيب، اتصل بينا من السعودية لكن هو أصلا من الجزيرة المناقل. فيصل أحمد الطيب بيسأل من جعفر محمد توم من قرية مبروكة. جعفر ده شاب عمره 25 سنة لما قبضوه ناس الخدمة الوطنية، الكلام ده سنة 92، ومن ديك تاني ما جا راجع وما تعرف الحصل عليه وشنو. نسمع كلمتين من النداء.
أنا اسمي فيصل أحمد الطيب، الجزيرة المناني، مفقود جعفر محمد توم، قرية مبروكة. مبروكة والله جعفر من التسعينات 92، والله بحثنا حتى اللحظة ما وجدنا أي خبر. والله يا أخي كان قبضوا من السجلية ناس الخدمة الوطنية، ثاني ما جانا راجع. الوقت ده كان يعني 25 26.
اللي عنده خبر أو معلومة من جعفر محمد توم اتقبض في سوق ليبيا سنة 92، قبضوا ناس الخدمة الإلزامية وساقوه معاهم وتاني ما جاء راجع، ممكن يتصل بفيصل أحمد الطيب في السعودية في نمرة التلفون، تلفون خالي طبعا السعودية، 0962 50 45 26 482. النمرة مرة تانية 0962 50 45 26 482.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من سنجا نداء مزدوج من بخيت الحسن وآمن آدم. بخيت اتصل علينا عشان يبلغ عن ود عمه مهدي عبد الكريم. مهدي ده مفقود من سنة 85، كان مشى لهم زيارة في سنجا وطلع، ومن ديك تاني أخباره انقطعت، ما عرفوا الجهة اللي مشى عليها. ووالدته كانت قاعدة في سنجا برضو لغاية ما توفت ربنا يرحمها، ما جاء شافها. نسمع الجزء من النداء بتاع بخيت.
أنا بخيت الحسن من سنجا، عندنا أخوي ابن بقول له هذا عبد الكريم عمر من 85، كان جانا هنا وتعال سن وين محله ذاته من أولاد زغاوة، أمه توفت ذاته عندنا هنا، توفت هنا في سنجا هنا، وما عارف الناس في محل ذاته، نحن ما عارفين والله. أي والله هو من زمن كان في الغرب كده، وكان جا هنا أبوه كان ساقه صغير من هنا، وبعدين وقت أجل جا هنا زي أمه وقت ذات حية في تندلت هنا، بعدين جاءنا هنا في سنجة برضو 85، كان جاءنا في سنجة هنا، جاب أخته أمن آدم. أي ومن هنا تاني من رجع تاني ما عارف والله محل ذاته، ما عارفيني، ما عنده مننا رقم تلفون، نحن ما عنده ما عندنا منه رقم تلفون. أي والله هسه الحكاية دي شاف براسنا، ما خلينا محل واحد وسألنا، ما بزول ادانا خبره. أي أرجوكم رجال خاص بس الاتصال بتاعه ده يكون لنا، نحن متابعين إذاعتكم دي طوالي.
بخيت بعد اتكلم برضو أخت المفقود اسمها آمنة، كانت موجودة وديناها فرصة عشان تقول كلمتين في النداء، نسمع منها.
حقيقة الأمانة والله يا أخوي ده يعني فترة طويلة خلاص ما عاد عبد الكريم عمر ده، ولا جاء ولا ظهر يعني فترة طويلة شديد والله. أيوة أبو طبعا من أولاد زغاوة. أي أبو زغاوة من أولاد زغاوة. أنا من سنجة وأنا أخت آدم. أنا من آدم. أي سلوان إبراهيم لكن أخوي هو الدمي. أي هم أنا واحدة مريم كرام. أي عبد الكريم توفت. أي بلغوا عليكم الله في الإذاعة أقول لأمك توفت كان حي.
أها هل عنده خبر أو معلومة من مهدي عبد الكريم عمر ممكن يتصل بود عمه بخيت الحسن في سنجة في نمرة التلفون 09-052-41-753. النمرة مرة تانية 09-052-41-753.
كان عندي يا ما كان
نداء جايدا نداء مكرر من أحمد إبراهيم أبو خالصة من البيت شمال كردفان. أحمد إبراهيم أبو خالصة اتصل بينا قبل كده وزعنا له نداء بخصوص ود عمه عوض الكريم أحمد حامد كان شغال تجارة بين السودان ومصر وأخباره انقطعت من 20 سنة. بعد زين الحلقة اتصلوا به جماعة قالوا هم محتجزينه ودارين يدفعوا لهم 10 مليون جنيه عشان يفكوه. أحمد إبراهيم أبو خالصة قال الناس اللي أنا عرفته مستهبلين وما اشتغلت بهم. بعد فترة يعني بيتصلوا طوالي باستمرار بعد فترة قنعوا من العشرة مليون طبعا وقال لي خلاص جيب 500 جنيه وقال أنا برضو ما أديتهم 500 جنيه دي. المهم الخبر الكويس إنه جات معلومة إنه ودعمه ده اللي هو اسمه عوض الكريم أحمد حامد أي قاعد لسه في مصر وشغال ترزي في سوق إمبابة. دي المعلومة الجاد. فنسمع كلمتين من النداء.
أحمد إبراهيم أبو خالصة عندنا أخونا ابن عمي مفقود اسمه عوض الكريم أحمد حامد بيتفقد له زي 20 سنة تقريبا. كان بيتاجر بين مصر والسودان بيجيبوا بضاعة في سوق ليبيا وأخيرا آخر حاجة سمعنا قالوا في مصر في سوق مبابا شغال ترزي وكان في مدرمان ساكن في الجماير قبل فترة والجماعة بيتاجر معهم بين مصر والسودان بيجيبوا بضاعة حاليا ما زي 20 سنة حاليا ما عارفين كان وين. وأنا قبل كده زعناه في دبنجة قبل كم شهر كده فكانت تصنوغي جماعة زار عليهم مستهبلين قالوا زولا احنا ما استنوا عندنا ورسل لنا مبلغ زي 10 مليون من يسلمون الهلال الأحمر وطبعا أنا عارف كلامهم كذب فبنقول لهم كويس كويس كل مرة بيضربوا لي تلفون بنقول لهم كويس لغاية حسن حد قريب يعني الأسبوع الفادت برضه بيضربوا لي قبل كم شهر حسن علي قال لي رسل لنا 500 جنيه.
طيب اخواننا اللي عنده معلومة او اكيدة او خبر مؤكد من عوض الكريم احمد حامد في مصر ممكن يتصل بود عمه احمد ابراهيم ابو خالصة في البيض. نمرة التلفون 01-22-02-66-36. النمرة مرة تانية 01-22-02-66-36.
كان عندي يا ما كان
من شرق سنار نداء قصير من محمد إبراهيم محمد فاقد عثمان محمد أحمد من قرية جميزة شرق سنار. عثمان محمد أحمد ده طلع قبل 12 سنة مشى اتجاه تشاد وما رجع. في الفترة دي كان شغال تجارة بهايم ومن مرقته بتاعت 12 سنة دي تاني ما في زول سمع منه خبر وما جاء راجع والناس ما عارفين حصل عليه وشنو. نسمع كلمتين من النداء.
الزول هو اسمه عثمان محمد أحمد. الزول ده والله طلع قبل اليوم 12 سنة تقريبا فات لتجاحكات وما رجع للآن. كان ساكن في حتة الزلاء شرق سنار حتة الزلاء جميزة قرية صغيرة الزلاء جميزة ما كان شغال يشتغل في جارة تاني
هل عنده معلومة أو خبر من عثمان محمد أحمد ممكن يتصل بمحمد إبراهيم محمد في مرسل التلفون 09-20-61-741. النمرة مرة ثانية 09-20-61-741.
كان عندي يا ما كان
من مبدر الرقمي الحارة السادسة نداء من سوسن أحمد البلولة. سوسن فقد ولده مصطفى الفاتح علي ناجي. قال اطلع 20 يوم في العيد عيد رمضان السنة الفاتت ومن مرقته ديك تاني ما رجع. مصطفى الفاتح علي ناجي قالت عنده حالة تخلف بسيطة حسب كلام والدته لكن بيقدر يتواصل ويدي معلومات حول أهله وأبوه منو وأمه منو وكده. قالوا شافوه في السجانة وتاني في جبرون وفي محلات كثيرة لكن محل ما يمشوا يعني ما بيلقوه هناك. مصطفى الفاتح علي ناجي عمره 23 سنة وطويل لونه أخضر شعره سبيبي وعنده شوية صفار طبيعي في الشعر بتاعه. ويوم اطلع سنة الفاتت كان لابس قميص بيج وبنطلون بني لكن ما معروف هسه في الفترة دي بيكون لابس شنو. أنا أسمع جزء من نداء والدته.
أنا سوسن أحمد البلولة ساكنة في مبدا الحارة السادسة. يلا الولد ده طبعا طلعت يوم 10 في رمضان يوم 10 في العيد بتاع رمضان الفات السنة الفاتت مرق مننا بعد مرق طبعا نزل نسين شوية بيلا ويلا مرق مننا يعني أي طول بصفرنا المحل بتاعه كل ما نمشي إحنا الحتة البصفرة أنا ما قاعدين نلقاه في واحدة في الشاي في الشبلة وقالوا كده في جبرونة ومرة يقولوا في الصحافة في القرطوم في السجانة كده على محلات سوق ليبيا دي يعني وزول مسكين شوية إنه الناس دي كلها طيبة. مصطفى الفاتح علي ناجي شرلة أخضر طويل ضعيف شوية كده ده شعره من فوق فيه زي صفار كده ده شوية كده خلقة ربانية كويس أخضر وشعره سبيبي عيونه عسلية كده ده يعني وطويل ما قصير.
اللي عنده معلومة أو خبر من مصطفى الفاتح علي ناجي ممكن يتصل بوالدته سوسن أحمد البلولة في نمرة التلفون 09-19-11-80-41. النمرة مرة تانية 09-19-11-80-41.
كان عندي يا ما كان
وعلى كده اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا في زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي احنا زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمره التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمره التلفون راديو دبنجا مره ثانيه 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.